الله دكتور وقرآن به نور،
إذا يتلى يذكرنا
بأن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم آخذين ما آتاهم ربهم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. إلى ما يتيسر من هذا السياق القرآني المبارك من سورة الطور. مشاهدي الكرام، في هذه الآيات المباركات من سورة الطور يذكر الله تبارك وتعالى الناس بما أعد لعباده الصالحين في جنات النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ترغيبا لعباده في الحرص على هذه الجنات والفوز بما فيها من النعيم المقيم، وذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فمن رحمته سبحانه وتعالى بالناس أنه ذكر لهم ما في الجنة من نعيم ترغيبا لهم فيها، وذكرهم بما في النار من ألوان العذاب ترهيبا لهم منها وتنفيرا. يقول تعالى: إن المتقين في جنات النعيم. إن المتقين في جنات ونعيم. المتقون هم كما وصفهم الله تبارك وتعالى من صلحت عقيدتهم وصلحت عبادتهم وصلحت أخلاقهم. المتقون هم من صلحت عقيدتهم وصلحت عبادتهم وصلحت أخلاقهم. يقول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهذه العقيدة، ثم عطف عليها صالح العمل والعبادة، فقال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة. ثم عطف على صالح العقيدة وصالح العمل والعبادة صالح الأخلاق، فقال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال عز وجل: أولئك الذين جمعوا بين هذه الثلاثة، أولئك الذين جمعوا بين صالح العقيدة وصالح العمل والعبادة وصالح الأخلاق، أولئك الذين صدقوا أي في قولهم آمنا بالله، وأولئك هم المتقون. والذي يراجع القرآن الكريم يرى أن الله سبحانه وتعالى أكثر فيه من بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المتقون. يقول تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ويقول سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في جنات ونهر، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. فمن أراد أن يفوز بالجنة فعليه أن يكون من المتقين، وهم كما وصفنا من صلحت عقيدتهم وصلحت عبادتهم وصلحت أخلاقهم. إن المتقين في جنات، في جنات جمع جنة، جنات أي حدائق وبساتين، كما قال: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. فالجنات هي الحدائق والبساتين، وهي جنات واسعات فسيحات، كما قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يدل على ذلك أن الله تعالى قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، يعني عرض الجنة عرض السبع سماوات وعرض السبع أراضين. فلو رصت السبع سماوات بجوار بعض وبجوارها السبع أراضين فهذا هو عرض الجنة. ولذلك جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول لآخر رجل يدخل الجنة: اذهب فادخل الجنة فإن لك الدنيا وعشرة أمثالها. فكان يقال هذا أدنى رجل منزلة في الجنة، فكيف بمن هو فوقه؟ فنسأل الله تبارك وتعالى من فضله. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين أي متلذذين ومتنعمين بما آتاهم ربهم، أي بما أعطاهم ربهم من نعيم الجنة، كما قال عز وجل: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، ووقاهم ربهم عذاب النار، ووقاهم ربهم عذاب جهنم. قد يقول قائل: إذا قال إن المتقين في جنات ونعيم علم أنهم نجوا من النار، فلماذا خص النجاة من النار بالذكر فقال: ووقاهم ربهم عذاب الجحيم؟ لماذا خص الوقاية من النار بعد قوله إنهم في الجنة؟ فإذا قال إنهم في الجنة علم أنهم قد نجوا من النار، فلماذا خص النجاة من النار بالذكر؟ قال العلماء: حتى لا يعد الناس الفوز بالجنة نعمة واحدة، حتى لا يعد الناس الفوز بالجنة نعمة واحدة، فهما نعمتان لا واحدة. النجاة من النار نعمة، ودخول الجنة نعمة. فلذلك لما ذكر أنهم في الجنة أتبع ذلك ببيان أنه أنعم عليهم بالنجاة من النار، فنجاتهم من النار في حد ذاتها نعمة وفضل من الله عز وجل، ودخولهم الجنة بعد ذلك أيضا نعمة. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. ثم قال تعالى: كلوا واشربوا. والذين يقولون لأهل الجنة كلوا واشربوا هم الملائكة. الملائكة يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم بهذا الفوز العظيم، ويقولون لهم كلوا واشربوا هنيئا، كلوا واشربوا هنيئا، كلوا أكلا هنيئا واشربوا شربا هنيئا، فكلوا ما شئتم لا تخافوا بأسا ولا ضررا، واشربوا ما شئتم لا تخافوا من الأشربة بأسا ولا ضررا. إن الإنسان في الدنيا قد يمتنع عن الأكل مخافة الضر، وقد يمتنع عن الشراب مخافة الضر، وقد يأكل ولا يشبع مخافة الضر، وقد يشرب ولا يرتوي مخافة الضر. أما طعام الجنة وشرابها فهو سليم من كل ما يؤذي ويضر، بل كله نافع مهما أكلوا ومهما شربوا. فلذلك تقول الملائكة: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وهذه الآية كقوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، أي قدمتم في الأيام الخالية، أي فيما مضى من الدنيا. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون من الأعمال الصالحة التي رضيها الله تبارك وتعالى ورضي عنكم بها وأدخلكم بسببها الجنة. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فمن أراد الجنة فليعمل عملا صالحا، من أراد الجنة فليعمل عملا صالحا يدخله الله تبارك وتعالى به الجنة. فإن الناس إنما يدخلون النار بأعمالهم، وكذلك يدخلون الجنة بأعمالهم أيضا. فإن قال قائل: كيف هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن يدخل أحدكم عمله الجنة، لن يدخل أحدكم عمله الجنة؟ فالجواب أن أصل دخول الجنة برحمة الله تبارك وتعالى، لأن أعمالنا مهما كثرت لا يمكن أبدا أن تكون سببا لجنة عرضها السماوات والأرض، فيها من نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعمالنا مهما كثرت لا تقوم ولا تفي بشكر نعمة واحدة من نعم الله التي أنعم الله علينا بها. فأصل دخول الجنة برحمة الله، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل أهل الجنة يقتسمون درجاتهم فيها بما عملوا في الدنيا من الأعمال الصالحة. ولذلك قال سبحانه: ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فأصل دخول الجنة برحمة الله، وإنما الأعمال تبين وتحدد وتعين منازل أهل الجنة فيها، ولكل درجات مما عملوا. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فلينظر امرؤ ماذا عمل لتلك الجنة وماذا قدم لها. إن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فعلى من أراد الفوز بنعيم الجنة أن يغتنم حياته قبل مماته، وصحته قبل مرضه، وشبابه قبل هرمه، وغناه قبل فقره، وفراغه قبل شغله. دخل ابن عمر رضي الله عنهما البرية يوما فحضر غداؤه، فبسط سفرته وأخذ يتناول الطعام، فمر به غلام يرعى الغنم فدعاه إلى الغداء، فقال الغلام: إني صائم. قال: تصوم في الصحراء في هذا الحر الشديد؟ قال: إني أغتنم أيام الخالية، بجتهد أن أعمل عملا صالحا في الأيام، الأيام ستمر وتنقضي، أحاول أغتنم عمري وأعمل عملا صالحا لعل الله ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فعلى العاقل أن يغتنم أيامه وأن يعلم أن الأيام سريعة سريعة، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثوان، والوقت كالسيف إن لم تقطع قطعك. فعلى العاقل أن يغتنم وقته وأن يستغل حياته وأن يجتهد في طاعة ربه، عساه يفوز بجنة عالية قطوفها دانية، والملائكة تقول له: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. والذين آمنوا وعملوا الصالحات من الآباء ورفع الله تعالى درجاتهم في الجنة، وتبعتهم ذريتهم بالإيمان والعمل الصالح أيضا، ولكن لم يكونوا مجتهدين كآبائهم، فدخلت الذرية درجة أدنى من درجة الآباء، فالآباء في درجة أعلى والأبناء في درجة أدنى. من أكبر ما ينعم الله تبارك وتعالى به على الآباء أن يجمع شملهم بالأبناء، فليس أقر لعين الأب من وجود أبنائه حوله وبين يديه وأمام عينيه. والآباء يعرفون كم يعانون من بعد الأبناء عنهم، ويعقوب عليه السلام لما غاب عنه يوسف عليه السلام ماذا فعل؟ بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ففي الاجتماع سعادة، وفي الفراق والابتعاد هم وغم وحزن. وقد نفى الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة الهم والخوف والحزن، فإذا تبوأ الآباء منزلة أعلى في الجنة وكان أبناؤهم دونهم، فإن الله تبارك وتعالى يتفضل على الآباء والأبناء، فيرفع الأبناء من درجاتهم الأدنى إلى درجة آبائهم العليا، ليجتمع الشمل جميعا كما وعدهم ربهم سبحانه وتعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهذا هو معنى قول ربنا سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني ولم يكونوا على درجة إيمان آبائهم ألحقنا بهم، ألحقنا بالآباء ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني وما أنقصناهم من ثواب أعمالهم من شيء. فالله تبارك وتعالى حتى يجمع شمل الآباء بالأبناء لم ينزل الآباء من درجاتهم العليا إلى درجة أبنائهم، فلو فعل لكان نقص الآباء من ثواب أعمالهم. والله تعالى يقول: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فلذلك يرفع الله تعالى الأبناء إلى درجات الآباء فضلا من الله ونعمة، وما ألتناهم من عملهم من شيء. وفي هذا دلالة على أن صلاح الآباء ينفع الأبناء في الآخرة، في هذا دلالة على أن صلاح الآباء ينفع الأبناء في الآخرة. نحن نعلم ومشهور عندنا أن صلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا، ودائما الناس يكتبون ويقرؤون ويرددون قول الله تعالى وكان أبوهما صالحا، هذه الجملة من الآية في سورة الكهف التي ذكرها الله تبارك وتعالى عن اليتيمين اللذين ترك لهما أبوهما كنزا تحت جدار، فأراد الجدار أن ينقض، ولو انقض وانهدم لانكشف الكنز، وبادر أهل القرية إلى استخراج الكنز والاستيلاء عليه دون صاحبين. فكان من رحمة الله تبارك وتعالى أن بعث الخضر عليه السلام فأقام الجدار حتى يحفظ الكنز ليستخرجه صاحبه رحمة من ربك. مشاهدي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، ونحن نعيش في رحاب آيات مباركات من سورة الطور، وفيها يبين الله سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين أن صلاح الآباء ينفع الأبناء في الآخرة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. لإذا مات الآباء ودخلوا درجة عالية في الجنة وتبعهم الأبناء فكانوا في الجنة دون درجة الآباء، فإن الله تبارك وتعالى يتفضل عليهم جميعا فيرفع الأبناء من درجاتهم الدنيا إلى درجة الآباء العليا ليجمع شملهم جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ففي هذا دلالة على أن صلاح الآباء ينفع الأبناء في الآخرة. ومن المشهور أن صلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا، فكثيرا ما يردد الناس بل ويكتبون وكان أبوهما صالحا، وهذا جزء من آية في سورة الكهف في قصة موسى والخضر، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أي أقام الخضر الجدار الذي يريد أن يقع ولم يأخذ عليه أجرا. قال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم فسر له لماذا أقام الجدار ولم يأخذ عليه أجرا، قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. كان أبوهما صالحا وترك لهما كنزا تحت الجدار، وقد أراد الجدار أن يقع وينهار، ولو انهار لانكشف الكنز ولا بادر الناس إليه فاستولوا عليه واغتصبوه من أصحابه، وهم يتامى ضعاف لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ولا عن أموالهم. فبسبب صلاح أبيهما بعث الله الخضر عليه السلام ليقيم الجدار ليظل الكنز محفوظا تحته حتى يبلغ اليتيمان أشدهما ويستخرج كنزهما. فدل ذلك على أن صلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا وفي الآخرة، صلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك كان بعض الصالحين يقول لولده يا بني والله إني لأزيد في صلاتي رجاء أن يحفظني الله فيك، يا بني والله إني لأزيد في صلاتي يعني أصلي كثيرا تطوعا لله تبارك وتعالى رجاء أن يحفظني الله فيك من بعدي. فعلى الآباء إذا خافوا على أبنائهم من بعدهم أن يعملوا عملا صالحا يحفظ الله به ذرياتهم من بعدهم ويلحقهم به في الآخرة في جنات النعيم. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وإذا كان الله تبارك وتعالى أعلمنا أن صلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا والآخرة، فأيضا صلاح الأبناء ينفع الآباء، صلاح الأبناء ينفع الآباء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح إذا دعا لأبيه كان دعاؤه مستجابا ونفع الله تعالى أباه بدعائه. ولذلك جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لترفع درجته في الجنة. إنسان مات ودخل درجة معينة في الجنة، وبعد فترة الملائكة جاءت لترفعه إلى درجة أعلى، إن العبد لترفع درجته في الجنة، فيقول: يا ربي بما هذا؟ يعني لماذا أرفع في الجنة وتلقى فيها وأنا مت وانتهى عملي؟ فإيه سبب هذه الترقية وإيه سبب هذا الترفيع؟ إن العبد لترفع درجته في الجنة، فيقول: يا ربي بما هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فعلى الآباء أن يحرصوا على الصلاح من أجل أبنائهم، وعليهم أن يحرصوا على صلاح أبنائهم من أجل أنفسهم. على الآباء أن يحرصوا على الصلاح من أجل أن ينفع الله بهم أبناءهم، وعلى الآباء أن يحرصوا على تربية أبنائهم تربية صحيحة صالحة حتى ينفع الله الآباء بأبنائهم الصالحين. ثم قال تعالى: كل امرئ بما كسب رهين. ما فائدة هذه الجملة؟ قال العلماء: لما قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء، فبين أن الله تعالى ينفع الذرية بصلاح الآباء. فقد يقول قائل: إذا كان صلاح الآباء ينفع الأبناء، فهل يضر الأبناء عدم صلاح الآباء، أو هل يضر الآباء عدم صلاح الأبناء؟ قال: لا، كل امرئ بما كسب رهين، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالأول فضل الله، والثاني عدله. من فضل الله تبارك وتعالى أن ينفع الأبناء بصلاح الآباء، وأن ينفع الآباء بصلاح الأبناء، لكن من عدل الله ألا يؤاخذ الأب بذنب ابنه، ولا يؤاخذ الابن بذنب أبيه. فلما قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء، أتبع ذلك بما يدل على عدله، فقال: كل امرئ بما كسب رهين. ثم عاد سبحانه وتعالى إلى ذكر نعيم الجنة: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، المدد الزيادة. فأهل الجنة فيها يتنعمون ويأكلون ويشربون، والله تعالى يمدهم بمدد عظيم من الطعام والشراب مختلف الألوان والأشكال. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون فيما بينهم، أهل الجنة في الجنة مجتمعين يتنازعون فيما بينهم، يعطي هذا الذي بعده والآخر يعطي الثالث والثالث يعطي الرابع، ويتجاذبون الكأس من بعضهم البعض على سبيل المداعبة والمزاح والملاعبة التي تدخل على قلوب السرور. والمراد بالكأس هي كأس الخمر، فالقدح لا يسمى كأسا إلا إذا كان مملوءا بالخمر. فإذا قيل وهل في الجنة خمر، أليس الله تعالى حرم علينا الخمر في الدنيا؟ نقول بلى، الله تبارك وتعالى حرم علينا خمر الدنيا، لأنه قال فيها إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ثم إن من شرب الخمر في الدنيا فإنه يتكلم بما يضره ويفعل ما يضره ويغيب عقله عنه ويصير يعني كالحيوان تماما. فمن ترك الخمر الرجس في الدنيا طاعة لله عز وجل عوضه الله في الجنة خمرا لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا لغو فيها ولا تأثيم، بل هي بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولهم عنها ينزفون. قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. انتبه أيها المشاهد الكريم، أكرمنا الله وإياك بجنات النعيم. حضرتك إذا أكرمك الله ودخلت الجنة، شعار اخدم نفسك بنفسك ده مش في الجنة، شعار اخدم نفسك بنفسك ده مش في الجنة. انت في الجنة بفضل الله سيد مخدوم، سيد مخدوم. انت كده تجلس على السرير متكئين على سور مصفوفة، وزوجناهم بحور عين، وأمددناهم بفاكهة ولحم ما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم بما يشتهون من الطعام والشراب والملذات غلمان لهم. فحضرتك إن شاء الله في الجنة على السرير جالس سيد مكرم معزز، لا تقم لتأتي بالماء لتشرب ولا لتأتي بالثمر لتأكل، وإنما ما عليك إلا أن تقول سبحانك اللهم، تجد الخدام يسعون إليك بما تشتهي نفسك وتلذ عينك. الله تبارك وتعالى يذكر هؤلاء الغلمان الخدم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، ويقول ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. فإذا كان هذا جمال خادمك فما بالك بجمالك أنت؟ إذا كان الخدام بتاعك كأنهم لؤلؤ مكنون، كأنهم غلمان في مكنون محفوظون، فهذا الجمال والبهاء للخدام، فكيف يكون السيد الخادم؟ ونحن بطبيعة الحال نعرف ان في فرق كبير جدا بين المخدوم وبين خادمه. اذا دخلت اي بيت في الدنيا عند ناس عندهم خدم، دخلت فقابلك غلامان، تستطيع ان تقول هذا ابن البيت وهذا الخادم، متميزان من هيئتهما ولباسهما. فجمال خادمك ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، فكيف يكون جمالك أنت؟ نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. وبينما أهل الجنة متكئين على سرر مصفوفة، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن سبب دخولهم الجنة، بماذا فازوا بالجنة؟ كيف فازوا بنعيم الجنة؟ كيف تحصلوا على الجنة؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، احنا ايه اللي دخلنا الجنة؟ ما هي الأسباب؟ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر أهل الجنة لفوزهم بالجنة سببين: الأول الخوف من الله وعذابه، والثاني دعاء الله أن يصف عنهم عذاب جهنم. هذان السببان اللذان فاز بهما أهل الجنة بالنجاة من النار والفوز بالجنة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون: دخلنا الجنة ليه؟ وبسبب إيه؟ قالوا إنا كنا قبل وإحنا في الدنيا في أهلنا مشفقين خائفين. والإنسان آمن ما يكون في أهله. الإنسان قد يخاف في الشارع، قد يخاف في العمل، قد يخاف على الطريق، قد يخاف في السفر، ولكن إذا دخل داره وأغلق بابه أمن. فالإنسان آمن ما يكون في أهله، في داره، في منزله. ولكن المؤمنين يقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. كانوا حيث أمن الناس خائفين، لماذا؟ لأن خوفهم إنما كان من الله سبحانه وتعالى الذي أخبرهم أنه معهم، وهو معكم أينما كنتم بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته. فهم في بيوتهم وبين أهليهم خائفين من الله عز وجل، وخائفين من عذاب الله سبحانه وتعالى. وكما روي عن صهيب الرومي رضي الله عنه أنه كان إذا أوى إلى فراشه تقلب كما يتقلب العصفور في المقلى. إذا أوى صهيب إلى فراشه لينام تقلب كما يتقلب العصفور في المقلى، فتقول له زوجه: أليس الله قد جعل الليل سكنا؟ ليش ما بتنام؟ أليس الله قد جعل الليل سكنا؟ يقول: بلى، قد جعل الله الليل سكنا لكل الناس إلا لصهيب. ولماذا؟ ما أنت واحد من الناس. قال: إني إذا تذكرت النار طار نومي خوفا منها، وإذا تذكرت الجنة طار نومي شوقا إليها. فكانوا في أهلهم، في بيوتهم، وعلى أسرتهم، حيث يكون الناس آمن ما يكونون، كان المؤمنون خائفين، لأنه خائفين من عذاب الله عز وجل. والله تبارك وتعالى قد مدحهم على ذلك في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، وبين أن خوفهم هذا هو الذي نجاهم كما اعترفوا هم في هذه الآيات المباركات. قال تعالى: والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. ثم قال بعد آيات: أولئك في جنات مكرمون. وقال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فماذا تريدون إذن؟ قالوا: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال الله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فالخوف من الله سبحانه وتعالى هو سبب النجاة. لماذا كان الخوف من الله سبب النجاة، سبب النجاة من النار والفوز بالجنة؟ قال العلماء: لا يزال العبد على الطريق ما امتلأ قلبه من خوف الله. لا يزال العبد على الطريق ما امتلأ قلبه من خوف الله. إذا امتلأ القلب خوفا من الله استقام الإنسان على مراد الله، وإذا استقام على مراد الله فقد فاز ونجا. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالسبب الأكبر للنجاة من النار والفوز بالجنة الخوف من الله سبحانه وتعالى. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون لماذا دخلنا الجنة، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وهذا بخلاف الهالك الخاسر صاحب النار، فإنه كان على ضد هذه الحال وضد هذا الوصف. قال الله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. لماذا؟ إنه كان في أهله مسرورا. انظر وقابل أيها المشاهد الكريم، قابل بين قول المؤمنين وقول الكافر الخاسر صاحب النار. المؤمنين يقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. لماذا؟ إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، يعني لن ينقلب إلى ربه ولن يرجع إلى ربه ولن يلقى ربه سبحانه وتعالى، فلم يستعد للقائه لأنه لم يكن مؤمنا يوما أنه سيلقى الله عز وجل. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه ونسأله أن ينجينا من النار ويدخلنا الجنة. قال الله تبارك وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصى كل مصل إذا تشهد أن يستعيذ بالله من عذاب جهنم. قال صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم، أي إذا جلس في الصلاة وقرأ التشهد، فليستعذ بالله بعد فراغه من التشهد والصلاة على النبي صلى الله وسلم، فليستعذ بالله من أربع. يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يوما لرجل من أصحابه ماذا تقول في صلاتك؟ فقال الرجل يا رسول الله أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال حولها ندندن، كلنا يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم اجعله من أهلي، وإذا استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم أعذه مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نسأل الله رضوانه والجنة ونعوذ بالله من سخطه والنار. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.